إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد، فهذا هو درسنا الثالث في كتاب الإجارة من كتاب اللباب في فقه السنة والكتاب. قال المؤلف حفظه الله: يجوز كراء العين مدة معلومة بأجرة معلومة. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا. والحديث متفق عليه. ثم قال: جواز كراء الأرض بأجرة معلومة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نخبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصر ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها. والقصر هو ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، ويقال له القصارة بضم القاف، وهو الاسم أشهر من القصرة، وهذا الاسم أشهر من القصرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة. قال: وهو حديث حسن بشواهدهم. هذه المسألة كما ذكرنا يعني من المسائل الخلافية في باب الإجارات، وكما ذكرنا بأن الإمام ابن العربي المالكي قال: وهي من مسائل الفقه العويصة، وهي من مسائل الفقه العويصة. وعدها الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار من المعضلات. فهذه المسألة طبعا فيها أقوال كثيرة، لكن خلاصة يعني هذه الأقوال أنها مختلف فيها على قولين رئيسيين. الأول يقضي بعدم جواز كراء الأرض، واستدلوا بحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن أبى فليمسك أرضه. والحديث متفق عليه. وعند الإمام مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ. وحديث رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، وعند البخاري وغيره بألفاظ مختلفة. وعند ابن عمر وعن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه، فذهب إلى رافع بن خديج فسأله، فقال له رافع: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. وهو متفق عليه. وعند الإمام مسلم نهى عن كراء يعني إيه الزرع أو الزارع. وفي رواية عند الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عمايا وكان قد شهد بدرا يحدثاني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي. وهذا الكلام مدرج من كلام سالم بن عبد الله بن عمر. قال: ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه، فترك كراء الأرض. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا، وفي رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات، وهي مسايل المياه، وقيل ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي لفظة معربة وليست عربية. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. والحقيقة أن الإمام مسلم رحمه الله ذكر لحديث جابر ما يقارب 18 طريقا بألفاظ كثيرة، وبينها بعض الخلاف، فقد استوفى رحمه الله طرق هذا الحديث. أيضا هناك فائدة في هذا الحديث، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للإمام مسلم من حديث رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. ويعني هذا يدلنا على جميل ما كان عليه الصحابة في الاتباع، وأنه لو تعارضت مصلحة الدنيا مع مصلحة الدين فقولا واحدا هم مع الدين وما يأمر به الشرع. وهذا القول هو عدم الجواز مروي عن رافع بن خديج وابن عمر، وهو أيضا قول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو كذلك مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله. وهناك قول يقول بالكراهية، وهو فرع على هذا القول، وهو مأثور عن عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وزفر، وروي عن ابن عباس الأمران جميعا. وقد ناقش جمهور، طبعا استدلوا بهذه الأحاديث التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، ناقش جمهور العلماء القائلون بالجواز هذه الأدلة وأجابوا عنها بما مختصره ما يأتي. قالوا: أولا، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن كراء الأرض ليس على عمومه، يبقى الأحاديث التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض هذا ليس على عمومه، لأنه خرج على سبب النهي، فهو مقصور على سببه، وذلك أن الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون المزارع بالثلث والربع، وربما على الماديانات اللي احنا قلنا ان هي ايه، يعني حوالين السواقي او في مسيل الماء او غير ذلك، واقبال الجداول اللي هو ايضا الامر المقدم من الجدول الذي يمر فيه الماء. فخرج نهيه صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع على ذلك فقصر عليه، على ذلك ايه فقصر عليه. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وهو جمع ربيع وهو الايه الجدول، وهو الجدول، أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض. يبقى في ما في ايه فيه دلوقتي إما حوالين مسيل الماء الجدول اللي بتسقى به الأرض، فكان إيه يعني يؤجر الأرض إلى آخر على أن إيه أن يدع له ما حول إيه ما حول هذا الربيع، أو أن يستثني قطعة معينة، يقول يعني إيه ازرع هذه الأرض وقيمة الإجارة أو الكراء منها هنا إلى هنا هذا إيه سأخذه، هذا سأخذه كراء للإيه للأرض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت، والقائل هو حنظلة ابن قيس الأنصاري، وهو يعني ثقة روى له الجماعة إلا الترمذي رحمه الله، قال أبي الذهب والورق، يعني بالذهب والفضة أيضا نهى. فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به، أما بالذهب والورق إيه فلا بأس به. وزاد مسلم رواية من حديث رافع قال إنما كانوا يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، فيهلك هذا ويسلم هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فزجر عنه. فأما بشيء معلوم مضمون فلا إيه فلا بأس به. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب كراء الأرض بالذهب والفضة. قال الحافظ ابن حجر في المجلد الخامس صفحة 31 كأنه أراد بهذه الترجمة الإشارة إلى أن النهي الوارد عن كراء الأرض محمول على ما إذا كريت بشيء مجهول. يبقى فقه الإمام البخاري الآن ها على إيه على يعني أن النهي ليس على عموم، وإنما هو خاص بما إذا كان الكراء على شيء مجهول، وهو قول الجمهور، أو بشيء مما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والإيه والفضة. قال الحافظ ابن حجر بأن ربيعة الرأي اللي هو ربيعة بن عبد الرحمن بالغ فقال لا يجوز كراؤها إلا بالذهب أو الإيه أو الفض. ثم ختم الحافظ كلامه فقال وحديث الباب دال على ما ذهب إليه الإيه الجمهور، اللي هو حديث رافع بن خديج وهو العمدة، وبعد ذلك الروايات الواردة عن ابن عمر. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني المجلد السابع صفحة 570 أيضا أن الراوي قد فسر الحديث بما ذكرناه عنه، فلا يجوز الاحتجاج به على غيره. يبقى هو رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الذي جاءت عنه روايات عامة، لما جاءت روايات أخرى مفسرة أو مفسرة لهذا العموم فوجب المصير إليه. قال وحديثنا مفسر لحديثهم فإن راويهما واحد، وقد رواه عاما وخاصا، فيحمل العام على الخاص مع موافقة الخاص لسائر الأحاديث والقياس وقول أكثر أهل العلم. والنووي رحمه الله حمل أدلة المانعين إما على إجارتها على الماديانات وأقبال الجداول، ومما يفضي إلى الجهالة والإيه والغرر. والثاني حملها على التنزيه والإرشاد، وهما تأويلان لابد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث. يعني قال المسألة محتملة الوجهين، إما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الصور التي فيها الجهال، كان بيشترط قطع معينة أو مكان معين في الأرض، فربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، يبقى ممكن كل الأرض لا تنبت والقطعة التي اتفق عليها مالك الأرض هي التي تنبت، أو العكس، يبقى في جهالة بينة في هذا الأمر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض بهذه الصورة. أو أن الأمر الثاني أن يحمل النهي ليس على الحرمة وعدم الجواز، وإنما يحمل على على الكراهة، يحمل على الكراهة. فهذا هو القول الأول بعدم الجواز. وأما القول الثاني وهو جواز كراء الأرض، فهو قول جماهير أهل العلم، فهو قول جماهير أهل العلم، لأن طبعا طائفة من المستشرقين يعني كانوا يطعنون في أحكام الشريعة بمثل هذه الأحاديث، يقولون تعالوا هو يعني معروف أن الزراعة لها يعني ما لها من حصة عظيمة في أرزاق الناس، فكيف يعني يأتي شرعكم فينهى عن كراء الأرض وليس كل الناس يستطيع أن يزرع أرضه. أو لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض آلة الزراعة كما في الحديث الصحيح، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا دخل عليهم الذل. فقال هو أيضا أن آلة الحراسة أصبحت أداة من أدوات الذل وليست يعني سبيل من سبل الرفاهية، وإنما يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني مختص بما إذا انشغل الناس بالزراعة وآلة الزراعة عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. لأن المعروف أن يعني الناس التي تحب الزراعة بيحصل نوع خفي من العبودية بينهم وبين الأرض، ولذلك ممكن الرجل الفلاح القديم يموت له ولد واثنين وثلاثة لا تهتز له شعر، لكن لو حصلت مشكلة بينه وبين جاره على شبر في الأرض ده ممكن يروح فيها. وهذا من شدة تعلق الناس بالأرض. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المجلد الرابع صفحة 31، وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. ونقل ابن بطال وهو أحد شراح البخاري اتفاق فقهاء الأمصار عليه، اتفاق فقهاء الأمصار عليه. وهذا القول مروي عن عمر وعلي وسعد ابن أبي وقاص وابن مسعود وعمر ابن عبد العزيز والقاسم ابن محمد وعروة ابن الزبير وآل أبي بكر وابن سيرين وسعيد ابن المسيب وطاووس وعبد الرحمن ابن الأسود وموسى ابن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه محمد وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن وغيرهم كثير من أهل العلم قد ذهبوا إلى جواز كراء الأرض. وطبعا استدلوا بالأحاديث التي فيها التفصيل للمنهي عنه، وبقى الأمر الباقي على الجواز، لأن احنا قلنا الأصل في المعاملات إخوانا الحل، الأصل في المعاملات الحل والإباحة. فطالما لم يأتي دليل شرعي ينهى عن معاملة فالأصل أنها تكون حلال. فقالوا بأن الدليل الشرعي قد استثنى صورة معينة فيقصر عليها النهي ويظل الأصل الباقي على على الحل والإباحة. لكن القائلون بالجواز اختلفوا فيما بينهم، يعني جمهور العلماء لما قالوا بالجواز في الجملة بدأوا يعني يحصل بينهم اختلاف. فيما يصح أن يكون أجرة للأرض الزراعية. وهناك عدة أقوال. القول الأول: يصح تأجير الأرض بالذهب والورق اللي هي الفضة وسائر العروض، وسائر العروض، وبما يخرج منها، وبما يخرج منها، يعني كل ما له قيمة يمكن أن تؤجر به الأرض. وهو المنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه، وبه قال الإمام الشافعي. وبالطعام غير الخارج منها عند الحنفية، يبقى الحنفية خلفهم في مسألة الطعام الخارج منها لم يجيزوه، ولكن قالوا إذا كان هناك طعام خارج من غير هذه الأرض يجوز أن يكون كراء لها. هذا هو القول الأول. وأما القول الثاني فقال أصحابه: يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة والعروض، ولا يجوز بالطعام كله ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان، ويجوز بالخشب والقصب وما في معناهما. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأصحابه، يبقى جوزوا كراء الأرض بالذهب والفضة والعروض، لكن لم يجوزوا مطلق الطعام في كراء الأرض. الأمر الثالث أو القول الثالث أنه يجوز كراء الأرض للزراعة بالذهب والفضة خاصة، ولا يجوز بغيرهما، وهو مذهب سعيد بن المسيب وربيعة اللي هو شيخ الإمام مالك. وهناك بحث منشور في مجلة الشريعة الكويتية العدد 45 للدكتور نذير ابن محمد الطيب بعنوان إيجار الأرض الزراعية، فيه تفصيل لهذه الأقوال. ويعني أرى والله أعلم أن القول الأول هو الراجح إن شاء الله، أنه لا بأس بكراء الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض وبما يخرج منها، ولا سيما مع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر على ما تحت أيديهم من الأرض في مقابل نصف الثمرة، في مقابل نصف الثمرة، وغير ذلك من من الأدفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قام بهذه المعاملة، ومعروف أن غزوة خيبر يعني في العام السابع للهجرة، يعني ما كانش أمرها متقدم بحيث أن احنا نقول هذا كان في بداية التشريع، بل هو يعني متأخر يعني كما هو معلوم. فيعني هذا باختصار يعني خلاصة آراء العلماء في مسألة كراء كراء الأرض. قال المؤلف حفظه الله: عشرة، إذا فسد ما استأجر عليه أو تلف ما استأجره ضمنا. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن، فهو ضامن. قال: وهو حديث حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع طريقيه في الصحيحة برقم 635. الحقيقة يعني ما زلنا نعاني مع مؤلفه غفر الله لنا وله، بنعاني من مؤلف أنه يضع عناوين فضفاضة مرحرحة خالص. والمعروف أن يعني الذي يميز الفقهاء التحرير ويعني ضبط الألفاظ وجعلها يعني حدود لما يأتون به من الأدلة تحتها. فالمرة الماضية ذكرنا مسألة قراءة القرآن والأجر، وهذا اليوم يقول بأنه إذا فسد ما استأجر عليه أو تلف ما استأجره ضمنا. ثم ذكر لم يذكر من الأدلة تحت هذه المسألة إلا حديث عمرو بن شعيب. فنقول أولا بأن يعني حكم الطبيب في الضمان وعدمه، فهذا يعني ايه له تفصيل. خلاصته ان هذا الحديث يفيد بمنطوقه ومفهومه ان الذين يعالجون الناس ينقسمون الى اقسام. القسم الاول من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل، فهذا ضامن كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها. يعني رجل جاهل بالطب تماما، لم يدرسه ولم يتعلمه ولم يمارسه، فهذا ايه؟ فهذا يعني ايه يضمن اذا قتل انسانا او حيوانا او يعني ايه حدث بسبب تطببه وهو جاهل بهذا الباب تلف على الايه؟ على انسان او حيوان او ما دون ذلك. فهذا يعني ايه يضمن ما ايه؟ ما اتلفه باجماع العلماء، باجماع العلماء، ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص. ويسقط عنه ليه القصاص؟ يعني ليس فيه لو قتل انسانا يقتل ايه مكان، وانما ليس للاولياء الا الايه؟ الا الدية، الا الدية، او ان يعفو، هذا ايه امر يرجع اليهم، لكن ليس عليه ايه قصاص لانه لم يتعمد الايه القتل، لانه لا يستبد بالمعالجة بدون اذن المريض. واخد بالك؟ يعني هو دلوقتي لما جه يعالج، واخد بالك، ربط الراجل المريض في السرير وقال له لازم هديك الحقن دي ولا كذا ولا اعمل لك الجراحه الفلانيه، في الغالب ايه هو الطبيب يعني المريض بيأذن لهذا الطبيب الجاهل ان هو ايه يعالجه، فتكون فيها ذهاب نفسه. نعم. كلا خداع ازاي؟ طيب ماشي، ما هو لسه هاتي الكلام على الخداع يعني. ولكن اذا كان المريض يعلم منه انه جاهل، يعني الحاله الاولانيه ان المريض ايه ما يعرفش، لكن هو اذن له ظن ان هو طبيب، راجل لابس مثلا بلطو ابيض وشايل الشنطه بتاع الدكاتره ومعاه العده، واخد بالك، فايه فاذن له بان هو ايه يطببه، فده فيه نوع من التدليس والغش والخداع. فهذا الامر اذا اتلف او يعني انسان او حيوان يرحمك الله فهو ايه؟ فهو ضامن باجماع العلماء. لكن ان كان المريض يعلم منه انه جاهل لا علم له بالطب، واذن له في معالجته وعارف ان هو ليس بطبيب ولا يدري عن هذا الباب شيئا، لكنه اذن له ان ايه؟ أن يقوم بمعالجته. ففي هذه الحال، وكان هذا يعني هذا الإنسان بالغ عاقل، أو أذن الولي البالغ العاقل لهذا الطبيب الجاهل أن يعالج ولده. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم في هذه الحالة بأنه لا ضمان على الطبيب في هذه الحالة، لا ضمان على الطبيب في هذه الحالة. هذا بالنسبة للقسم الأول، هذا بالنسبة للقسم الأول. أما القسم الثاني فهو عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث: إذا ما كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه يعني فعله ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو، فلا ضمان عليه اتفاقا، لأنها سراية مأذونة أو مأذون فيها كسراية الايه الحدود، الحد والقصاص. يعني رجل سرق وقامت عليه البينة بالايه بالسرق، فبتقطع ايه يده. هاب دلوقتي ان اليد جه فيها غرينة وكذا، وظل الايه الامر يعني تلوث الجرح وذهب، فكان فيها ذهاب نفسه، لا نعود على من اقام عليه الحد بالايه بالدية او نطالبه بالتعويض. لماذا؟ لان هذا امر مأذون فيه شرعا، مأذون فيه شرعا، بل هو حد من حدود الله تبارك وتعالى. فإذا ترتب عن إقامة هذا الحد تلف النفس، فيبقى إيه؟ هذا ليس فيه إيه؟ إيه ضمان. كذلك الطبيب المعروف يعني هذا الباب، وأنه قد اجتهد في الوصف للدواء الذي يناسب هذا المريض من حيث الكم والكيف، فترتب بعد ذلك على تلف عضو أو هلاك هذا الإنسان من غير تقصير منه، ففي هذه الحالة لا يضمن أيضا بالاتفاق. القسم الثالث، طبيب حاذق وأعطى الصنعة حقها ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته أو مات بسببه. مثال مثلا رجل طبيب تخدير، يعني قصر بعض الشيء في سؤال المريض عن ما يعانيه مثلا. معروف ان في أسئلة روتينية بتتعالج من القلب، عندك ضغط، عندك سكر، عندك كذا، أشياء بيستوفيها الطبيب الخبير قبل أن يعطيه الايه البنج إذا أراد أن يدخله العمليات الجراحية. فإذا قصر هذا الطبيب فلم يقم بهذه الأشياء التي على أساسها يحدد الكمية المناسبة من البنج لهذا الإنسان، لأن ليس الناس كلهم سواء، في ناس أصحاب كيف واخد بالك، يعني بيعطي له 10 أمثال ما يعطي للإنسان الذي يدخ من الماء البارد، ومن ناحية البنية ومن ناحية أشياء يعرفها أهل التخصص في الطب. ففي هذه أيضا مثل الرجل الطبيب الجراح، إذا يعني سرت يده وهو يختن طفل مثلا حتى وصلت إلى يعني جارت على حشفة إنسان فأصابه بعيب في عضو التبول، ففي هذه الحال أيضا هذا تعدي. أو تعدى طبيب أسنان، طرحت تشتكيله من الدرس اللي فوق واخد بالك ومجننك من ينكش الليل، فقام شغال وقلع الدرس اللي تحت، فترك المريض الذي فيه خلل وإيه وخلع السليم. فما هو يعني الحكم الشرعي في مثل هذه الصور؟ قالوا بأن هذا الطبيب جنى جناية خطأ ولا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، بل هي مضمونة. نعم نحن لا نؤاخذه يعني بأنه تعمد، ولكن لابد أن يضمن في هذه الحال. مثلا أحيانا أثناء الجراحات يعني الكبيرة أو كذا بيسيبوا فوطة، يسيبوا مقصات، يسيبوا عدة من عدة الشغل، وطبعا ممكن دي تؤدي إلى يعني أشياء مضاعفات شديدة وآلام غير محتملة، ويضطر المريض أنه يدخل يعني بعد فترة غرفة العمليات مرة أخرى وتفتح بطنه، فهذا كله من الخطأ ويقوم يعني إيه قدره ويعوض المريض من قبل الطبيب الذي يعني إيه تسبب له في هذا الإيه الضرر. يعني الضرر الذي وقع على هذا المريض من قبل الطبيب هذا بيعد جناية يضمنها الطبيب، ويقدر أهل الخبرة والذكر في هذا الباب مقدار الإهمال والخطأ الذي وقع من الطبيب. يعني هاب أن أجرى طبيب مثلا جراحة لمريض فأدت إلى وفاته. معروف هناك أسباب يعني حسية ملموسة يعرفها الناس يعني إيه في هذا الباب، وهناك أشياء يعني إيه بتترتب على الخطأ الطبي الموجود من الطبيب. فبيقدر أهل الخبرة الجزء الذي يتحمله الطبيب، فممكن يتحمل ربع الدية، نصف الدية، ثلث الدية، على قدر الخطأ الذي وقع فيه. يبقى إذا من تطبب ولا يعلم منه طب فهذا ضامن بالاتفاق، وهو آثم شرعا طبعا لأنه تشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوبي زور، وهذا نوع من الغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من غشنا فليس منا، إلى جانب يعني الأدلة الكثيرة التي تنهى الإنسان أن يعني يدخل فيما لا يعنيه ولا يحسنه. نعم، ليس فيه قصاص، ليس فيه قصاص، لأن القصاص يكون في العمد فقط، القصاص يكون في العمد فقط. هناك يعني في المملكة العربية السعودية يعاملون السيارات التي تدهم الناس في غير الأماكن المسموح لها بالسير معاملة المتعمد، معاملة المتعمد. يعني لو واحد دلوقتي ترك الحارة اليمين وذهب إلى الطريق المخالف ومش عكس، فدعم إنسانا فقتله، قالوا بأن هذا متعمد، يعني رغم أنه ممكن يكون وقع خطأ بس هو الآن يعني تجاوز المكان المسموح به، فجعلوه شبه العمد، جعلوه شبه العمد. ما هو ماشي بس هو دلوقتي يعني ليس كمن جاء ابتداء فقتل انسان، يعني هناك نوع من الفارق، ولا سيما ان فيه جزء بيقع على المريض، ان هو مفترض دلوقتي مش اي واحد من الشارع يسلم له نفسه، واخد بالك، ويقول له تعالى يعني داويني او اعمل لي كذا، فهو عليه جزء سؤال يسأل أهل الخبرة، إن لم يكن من أهل البلدة يسأل هذا يعني طبيب ولا كذا، وإلا فالناس بتكتشف بعد 20-30 سنة أن رجل كان يمارس الطب وهو لم يدخل كلية الطب قط ولم يتخرج منها، بل ممكن يبقى وصل أنه يبقى رئيس قسم في مستشفى وكذا، وهذا حوادث يعني مشهور. ومع ذلك فليس عند جمهور العلماء فيه قصاص، لأنه ليس متعمد، إنما هذا من باب الاحتيال والغش. أما حكم بقى المسألة، العنوان الذي عنون له المؤلف، إذا تلف الشيء المستأجر في يد المستأجر، فذكرناه قبل ذلك في شروط الإجارة باختصار، فنقول بأن يعني ذكرنا أن تلف العين أو تلف بعض المنفعة حتى ولو بعد القبض، يعني حتى لو لو المؤجر سلم العين للمستأجر قبل أن ينتفع بها المستأجر، فحدث بها إما العين تلفت كلها أو تلفت جزء عظيم من المنفعة، زي ما قلنا لو واحد بيستأجر سيارة عشان يروح القاهرة، فحصل عيب في هذه السيارة، بدل ما بتمشي بسرعة 100 كيلو في الساعة تمشي في 10 كيلو في الساعة، يبقى هو قدامه 12 ساعة عشان يوصل القاهرة، فيتعذر في هذه الحالة الانتفاع بهذه العين المستأجرة، فهذا بيؤدي تلقائيا إلى فسخ عقد الإجارة، وليس للمالك اللي هو المؤجر شيئا على هذا الأمر. الحالة الثانية، يد المستأجر على العين المؤجرة يد أمانة، يد أمانة، فلا يكون ضامنا لما يحدث بها من تلف إلا إذا تعدى أو فرط في الاستعمال أو الحفظ. يبقى هي مش يد ضامنة في الأصل، وإنما هي يد أمانة، أنت مسلم له العين ده هي تنتفع بها أمانة، فهو لا يضمن فيها، لأن معروف الإنسان لما بيسكن في مكان أو بيستأجر محل أو بيركب عربية أو أي شيء مما يؤجره الناس، بيحصل نوع من الاستهلاك من كثرة استعمال هذا الشيء، صح ولا لا؟ فالاستهلاك ده معروف، سلفا لدى المؤجر والايه والمستاجر، وشائع في العرف ان التاكسي اللي بيشتغل مثلا داخل المنصوره ده على طول طول النهار، والناس بتزع في الابواب غير العربيه الملاك ما بتروحش للناس بتوع الابواب، لكن ده ممكن كل شهر لازم يروح يظبط الابواب من كتر الايه طبعا السواقين بالشكل ومع الناس بالراحه، بس هيقول بقى بالراحه لمين ولا لمين. ففي هذه الحاله ان يد المستاجر على العين المؤجره انما هي يد ايه يد يعني امانه وليست يد ايه ضمان. امتى يضمن يا اخوانا؟ في اذا ما قصر في الحفظ او استخدمها يعني ايه استخدام يعني ايه خاطئ ويعني ايه متجاوز لما هو معروف. فمثلا اذا استاجر رجل دارا ليسكن فيها واجب عليه ان يستعملها الاستعمال المعتاد بان يسكن فيها او يسكن من هو مثله، فان التزم بذلك فتهدمت الدار او يعني تعيبت فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه. اما اذا لم يستعملها الاستعمال المعتاد كان اسكن فيها مثلا مجموعه من الطلبه مثلا، واخد بالك واحد واخد شقه من واحد ايجار مثلا 5 سنين، فيعني هو بيجي لها اسبوع كل كذا شهر، فقال لك نستثمرها وقت الدراسه مثلا نسكن فيها ايه يعني. وطبعا اخواننا الطلبه ما يتوصوش في يعني ايه الاتيان على الاخضر واليابس في السكن. الشيخ ابراهيم طبعا بيضحك لانه عانى الامرين من هذا الامر يعني. ففي هذه الحالة ممكن ان الايه ان المستأجر يضمن ان ايه يضمن في هذه الحالة، لانه ايه لانه خرج بها عن الاستعمال المعتاد. الراجل مأجرها لك انت واسرتك، فمعروف ان الايه الاسر لها استعمال، والشباب مثلا يعني ايه لا سيما اذا كان فيهم كثرة يعني ايه لهم استعمال اخر، او مارس فيها حرفة واخدها سكن فقلبها ورشة أو مصنع وجاب مثلا مكان خراطة مكان حداء ما أي مكان وإيه واشتغل ما شاء الله. ففي هذه الحالة أن الآلات دي ممكن تضر بأساسيات البيت أو بالجدر، ويعني إيه في هذه الحالة أيضا إذا حدث تلف أو حدث عيب في العين هنا إيه يضمن. لكن هل يلزمه الأجرة مع قيمة ما عيبه؟ يعني هو دلوقتي عليه إيجار وعليه إصلاح العيب، ولا يكفيه أنه هو يصلح العيب فقط؟ الصواب نعم يدفع الأجرة المتفق عليه، وكذلك يصلح ما أفسده أو يعطي قيمة إيه ما أتلفه. وانظر في ذلك كتاب الإجارة وهي رسالة لطيفة للشيخ عبد الله بن حسين الموجان من صفحة 61 ل 64، وكذلك موسوعة الجمهور المجلد الثاني صفحة 583. وهناك بحث في صيانة الأعيان المؤجرة للدكتور محمد عثمان شوبير في بحوث اقتصادية معاصرة المجلد الثاني صفحة 739 وما بعدها. هناك مسألة، إذا استأجر رجل محلا لممارسة نشاط تجاري معين متفق عليه سلفا بينه وبين المؤجر، فإذا أحب الانتقال إلى نشاط آخر هل يلزمه استئذان المالك ولا لا يلزمه؟ الصواب أنه لا يلزمه ذلك إلا إذا كان النشاط المنتقل إليه يسبب ضررا للمبنى أو كان فيه أذى بمن يسكن بجواره أو فوقه أو نحوه. يعني مثلا واحد مأجر لواحد محل بقالة فهو عاوز يعمل ورشة خراطة، فهذا الأمر ممكن يبقى مزعج للناس، ممكن يبقى مؤذي، أساسات البيت لا تحتمل، فهنا يلزمه أن يأخذ يعني إيه يعني موافقة من الإيه من الملك بعد مشورة أهل الخبرة هل يحتمل المبنى ولا إيه ولا لا يحتمل. أما إذا كان النشاط الذي سينتقل يعني كان مثلا محل بقالة فسيفتحه مكتبة، فهذه الأنشطة قريبة الاستهلاك للإيه للعين من ذلك فلا يلزم في هذه الحال. وكذلك إذا استأجر أرضا زراعية على أن يزرعها نوعا معينا مثل الطماطم فهل له أن يزرعها مثلا بطاطس أو ما إلى ذلك؟ العلماء أيضا قالوا بأنه إذا كان الضرر الذي يقدر لهذه الزرعة، لأنها طبعا بتشد من الأرض وكذا، يوازي الضرر الذي سينتقل إليه في يعني الزرعة الأخرى، فلا يلزم الاستئذان. وأما إذا كان أو كان أقل في الضرر فهذا من باب إيه؟ أولى. أما إذا كان ضرره أعظم ويؤدي إلى ضعف الأرض وكذا، فيلزمه أيضا أنه يستأذن، لأنه ربما يفسخ العقد القديم والراجل صاحب الملك يقدر ثمنا أعلى للضرر الذي سيترتب. هناك أيضا مسألة يعني أخذ عوض عن إخلاء الأعيان المؤجرة، وهي المشهور عندنا ببدل الخلو أو خلو الرجل. فلا يحل شرعا أخذ عوض عن إخلاء الأرض الزراعية، ولكن إذا أعطي المالك أو أعطى المالك للمستأجر شيئا عن طيب نفس فلا بأس في أخذه. وهناك فتوى للشيخ جاد الحق، علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله، بحرمة أخذ التعويض عند إخلاء الأرض الزراعية، لكن يجوز أخذ هذا الخلو إذا كانت بقيت للمستأجر مدة من الإيجار، فأحب المالك أن يسترد العين المؤجرة، فعوض المستأجر عن إخلائه للعين قبل انتهاء عقد الإيجارة، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. وهناك رسالة طيبة للشيخ مشهور حسن سلمان موسومة بموقف الشريعة الإسلامية من خلو الرجل أو الفروغية. وهناك أيضا فتوى لمجمع الفقه الإسلامي بجدة المنعقد في 18 إلى 22 من جمادة الأخرة سنة 1408 الموافق من 6 إلى 12 من فبراير سنة 1988، وقد بحث المجمع هذه المسألة وفصل فيها تفصيل طيب. قسموا يعني صور الاتفاق مع بدل الخلو إلى 4 صور. الصورة الأولى قالوا أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد، يعني يحصل اتفاق بين المستأجر والمالك عند بداية العقد. الثاني أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك، وذلك في أثناء مدة عقد الإيجار، يعني بدأنا الإيجارة وطرأ هذا الأمر، أو بعد انتهائي، يعني إما في أثناءها وإما بعد انتهائيا. الأمر الثالث أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، ملوش دعوة بالمالك هنا بقى، بين المستأجر وبين مستأجر جديد في أثناء مدة عقد الإيجارة أو بعد انتهائها أيضا. الصورة الرابعة أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة أو بعد انتهائها. فحصروا في هذه الصور الأربع ما يمكن أن يتصور في شأن طلب خلو الرجل. قالوا ثانيا إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية، وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا، وأحيانا عندنا المشهور أنه بيسمى مقدم أو دفعات أقساط من الإيجار، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. لكن طبعا أحيانا في ناس يقول لك شقة إيجار قديم عاوزين 40,000 جنيه رايحين، واخد بالك، وبعدين إيجارها مثلا 50 جنيه أو كذا، فهذا طبعا يعني لا يجوز شرعا من ناحية المالك، وكذلك لا يجوز شرعا من ناحية المستأجر أن يدفع هذا المبلغ. الصورة الثالثة إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإيجار على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن ما تبقى له، وهذه الصورة قد ذكرناها، فهذا خلو بدل جائز شرعا ولا حرج فيه، لأنه يتنازل الآن يعني عن منفعة كان عنده محل أو سكنة ومرتاح في المكان وكذا، فطلبها المالك إذا أخذ تعويضا عن هذا الخروج وأن يتنازل عن حقه في أن يستمر حتى نهاية مدة الإجارة، فهذا لا حرج فيه وهو جائز شرع. أما إذا انقضت مدة الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة، إن لو ما حدش أبلغ الطرف الثاني يبقى عقد الإجارة مستمر، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. رابعا، إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية المدة اللي هي مدة العقد التي بقيت له في الإجارة لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك وبين المستأجر الأول. يعني إنسان أجر مثلا مكان يعني 5 سنين، وبعد سنة بدا له الانتقال، فجاءه رجل يريد أن يحل مكانه، فإن لم يكن المالك قد اشترط عليه أنه يعني إذا أحب أن ينصرف فلا يدخل أحدا مكانه، يجوز له شرعا أن يأتي ببديل له، ويجوز له شرعا أيضا أن يأخذ يعني ربحا من هذا الأمر. يعني هو مأجر الشقة ب200 جنيه، وبعد سنة صار مثيل هذه الشقة 300 جنيه، فيمكن أن يسكن غيره ويأخذ هو 300 فيعطي للمالك 200 المتفق عليها حتى نهاية مدة الإجارة. على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين، زي ما قلنا مسألة المشاهرة هذه مخالفة لتوصيف الإجارة شرعا، صارت تمليك وزيادة على التمليك، لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا يأخذ بدل الخلو منها إلا بموافقة المالك. يعني لو تراضوا إن الرجل ده هيطلع وسيحل مكانه آخر على أن ينتفع بهذا المكان المميز، فتراضوا فيما بينهم أن يأخذ هذا الرجل مبلغ والمالك يأخذ مبلغا ويحل هذا المستأجر الجديد، فلا حرج. ده في حالة الإجارات اللي هي المشهرة، اللي هو النظام الفاسد الذي كان معمولا به قبل ذلك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة، يعني الإجارة خلصت، فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. فيعني هذا باختصار أيضا يعني ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف مسألة إثم منع الأجير من حقه، وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. والحديث عند الإمام البخاري وسبق عليه الحديث. هناك كلام يسير أيضا في الباب الثامن، مسألة الإحياء والإقطاع. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي أحق بها من غيره. والحديث عند البخاري. وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. والحديث عند الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. المواد في الأصل هو ما لا روح فيه، ولذلك ما يصح أن نقول على النبات بأنه مواد، لأنه فيه حياة، لكنها تختلف عن حياة الحيوان والإنسان. وأرض لا مالك لها بتسمى مواد، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض الميتة. وأما في الاصطلاح فهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات كالطرق والساحات والأماكن التي يمر فيها مثلا المياه والصرف الصحي والغاز وغير ذلك مما يحتاجه الناس، وأيضا تنفك عن ملك المعصوم سواء كان هذا المعصوم ما لمسلم أو أو لكافر، طالما أنه قد تملكها من الطرق الصحيحة للتملك، إما بإرث وإما بهبة وإما بشراء وإما بغير ذلك. والأصل في إحياء الموات هي السنة والإجماع، فالسنة هذه الأحاديث التي ذكرنا، والإجماع قد حكاه الوزير ابن هبيرة والإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. وفي هذه الأحاديث ما يدل على أن أو على جواز إحياء الأرض الموات، الأرض الموات اللي هي لا تزرع غير مستصلحة زي الصحراء عندنا، ها هذه بتسمى موات ليس فيها يعني زراعة ولا يستفاد منها، وأن الإحياء من أسباب الملك الشرعي، إن الإنسان يأتي إلى قطعة أرض بعيدة عن الممرات وليست تحت يد أحد فيقوم بحفر بئر فيها وزراعتها، الشرع بمجرد ما يحيي هذا الإنسان هذه الأرض يملكها له ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. وهل يشترط فيها إذن الإمام الحاكم مثلا؟ جمهور العلماء على عدم اشتراط إذن الإمام فيها، ولذلك تخطئ الدولة حينما تستولي على الأرض التي استصلحها الناس، كانت مواتا بور لا حياة فيها، فأنفقوا مئات الآلاف حتى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فتأتي جمعيات الأباطرة يستولون على هذه الأرض فيبيعونها من غير تعب ولا نصب بمئات الملايين من الجنيهات. شرعا هذه الأرض صورتها أنها صارت أرض مغتصبة من ملاكها الشرعيين، وهم الذين ملكهم الشرع هذه الأرض، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا موات فهي له. أيضا قال يجوز للإمام أن يقطع بعض رعيته لمصلحة، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وأقطعه قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة، وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأنها اقتطعها من جملة الأرض. فالفقهاء بيقسموا الإقطاع إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول إقطاع قصد به تمليك المقطع لما أقطع، الإمام بيعطه له تمليك، يعطه له تمليك. والثاني إقطاع استغلال، وهذا يسترد بعد انتهاء المصلحة التي من أجلها، واحد مثلا عنده شركة مثلا أتت لتقيم صرف صحي أو مياه أو كذا، فيمكن للدولة أنها تعطي لها أرض تستغلها طوال فترة فترة هذا المشروع ثم تستردها بعد ذلك. والقسم الثالث إقطاع إرفاق بأن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة، يقول لهم سوق مثلا يوم السبت في هذا المكان الفلاني، فهذا أيضا يدخل تحت الإقطاع. ثم ذكر المؤلف قال عن أبيض بن حمال أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له، أي أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام له. قال الشراح لظنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه الملح بعمل وكد يعني. فلما ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العدة، أي الذي لا ينقطع، الذي لأن يعني سيأخذ هذا الملح بمنتهى السهولة، ويعني سيكون له أرباح غير منتهية كالماء الذي يصب ولا ينتهي. فانتزع منه، وفي رواية الإمام الترمذي: فانتزعه منه. قال: وسأله عما يحمى من الأراك، اللي هو الشجر المعروف. قال: ما لم تنله خفاف، أي أخفاف الإبل. والمقصود إن يعني لا يجوز للإمام أن يقطع إنسان بما يكون فيه تضييق على عموم أهل الإسلام. فمثلا لو فيه قرية حواليها يعني أماكن مزروعة ملك للدولة، وهذه الأماكن هي متنفس للإيه أهل هذه البلدة، أولادهم بيلعبوا فيها، الحيوانات تمشي فيها تأكل من حشاش الأرض وما إلى ذلك. فإذا يعني استولت عليها بعض الجهات بإذن الدولة، فهذا يكون فيه تضييق على الإيه على الناس. ولذلك يعني لما سأله عما يحمى من الأراك، يعني قال: ما لم تنله أخفاف الإيه الإبل، وهو يعني التي تكون قريبة من العمران ويحتاج إليها الناس في حياتهم، وتسبب لهم ضيقا في حياتهم إذا انتزعت منهم. فمعروف طبعا أن أحيانا يكون هناك حديقة واسعة لأناس معينين، فيأتي رجل يقول لك: عاوزين نعمل مشروع مش عارف إيه هنا، فتضيع هذا المتنفس على الناس. فهذا أيضا مما ينهى عنه شرعا إذا كان فيه تضييق على عباد الله تبارك وتعالى. وإلى هنا إن شاء الله عز وجل ينتهي درس اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم. هو طبعا يعني الإيجارات القديمة هذه مشكلة المشاكل، ولازلنا نعاني منها. يعني شوف القانون المعدل الآن صار له أكثر من 10 سنوات وزيادة، وإلى الآن يعني لم تحل المشاكل القديمة، وكل شوية يقولوا هنرفع الإيجارات من سنة كذا لسنة كذا 5% 10%، ولا تزال هناك الأسعار القديمة في الحضيض، ويجأر الملاك القدامى بالشكوى يعني من جراء الظلم الواقع عليهم. فمفترض حلا لهذه المشكلة أن تتدخل الدولة تدخلا جذريا، وأن ترفع الحرج عن هؤلاء الملاك بأن تعطي يعني المستأجرين القدامى شققا بأسعار مخفضة وبأثمان قليلة، تكون بديلا لهم عن هذه الشقق التي استأجروها أو الأماكن التي انتفعوا بها هذه المسافات الطويلة، حلا للمشكلة ورفعا للحرج عن الناس. لكن طول ما زال المستأجر القديم متسلط على المالك بهذا القانون لن تحل هذه المشكلة، ويكون فيها الحرج الشرعي قائم. فإذا يعني أراد المالك أن يطرد هذا المستأجر الذي أخذ هذه الشق، وإن كان عقد الإيجار مخالف للشرع، لكن هذا يلزمه أن يوفي به طالما أنه قد رضي به أولا. فهذا سيكون من الظلم الذي يوقعه هذا الرجل الجديد اللي هو الذي اشترى البيت، على المستأجر الايه القديم. فإن ساعده عن طيب خاطر، أراد مثلا هو بيت قديم وعاوز يهده ويطلع برج جديد، فإن أحب أن يساعده حتى يجد مكانا آخر مناسبا لما اعتاد عليه من ظروف المعيشة، فها هنا تحل المشكلة. أما أن يستخدم يعني أمواله ويعني معارفه واتصالاته في أن يلقي بهذا الرجل يعني إلى الشارع هو وأولاده، فهذا أيضا من الظلم، وهو قد اشترى البيت على وضعه ويعرف أن فيه سكان على الإيجار القديم، فلا شك أنه قد قدر هذه المسائل قبل أن يشتري أن يشتري البيت. لكننا نهيب أيضا بكل من يعني وسع الله عز وجل عليه من المستأجرين القدامى فبنوا عمارات فارهة وهي مغلقة تماما، ولا يزالون يصرون أن يسكنوا في شققهم القديمة لأنها مثلا في أماكن مميزة أو أنها يعني أسعارها رخيصة. فممكن تجد شقة على شارع البحر مثلا عندنا بعشرة جنيهات، عشرة جنيهات هذه يعني هم يدفعون أنفسهم للبواب مثلا بالمية جنيه كل شهر وكل شقة، واخد بالك؟ والمالك يعني لا يعني يجد حتى إن يكفي الضرائب والعوائد التي تأتي على المنزل، لأن الإيجارات كما تعلم. فها يعني هناك إشكال حقيقة في أن الناس يتسلطون على بعضهم البعض، ويعني لا ينظر الإنسان لحكم الشرع قبل أن يقول قولا أو يفعل فعلا، بل إنه يتكئ على هذا القانون الذي يعني أصاب الناس يعني بالعنت والضيق. فهي مشكلة تحتاج إلى يعني رحمة، وتحتاج الناس أن يهتدوا بهدي الشرع وأن يترحموا في بينهم حتى تزول هذه الأثار التي خلفها هذا القانون. هل هناك فرق بين طبيب جاهل غير حاذق وارتكب خطأ، وبين من ادعى مهنة الطب وليس بطبيب وارتكب نفس الخطأ؟ أيوة، يمكن أن يكون هناك فرق، لأنه ليس كل من امتهن الطب كان ماهرا بالطب، والناس يتفاوتون في ذلك كأي صنعة من الصوانع وأي مهنة من المهن. تجد هناك ناس لهم إمكانيات خاصة وعقلهم منفتح، ويعني ألان الله سبحانه وتعالى لهم هذه المهنة، وتجد هناك أناس بحسبهم حالتهم متوسطة، لا هو يعني الضعيف جدا ولا هو بالقوي. وهناك لا شك في كل مهنة أناس يعني امتهنوها خطأ. ففي هذه الحال يعني إذا ارتكب هذا الطبيب الذي ادعى الطب يعني خطأ، فنحن قلنا قولا واحدا بأنه بأنه يضمن. أما الطبيب غير الحاذق أو غير الماهر فهذا أيضا لا يضمن إلا ما كان يعني سببه الخطأ. لكن ذكها لو أصاب أيضا يضمن، يعني لو ضبط أصلا وهو يمارس الطب من غير طب يعني يمكن أن يعذر ويعذره الإمام ويحبس ويضيق عليه حتى لا يعود. وأظن أن هناك يعني في القانون الوضع الموجود عقوبات لأمثال هؤلاء الذين ينتحلون يعني هذه المهن، لأنها تؤدي إلى ضرر عظيم يعني على حياة الناس ولا شك. هل يجوز للمستأجر أن يعطي السمسار سمسرة عدة مرات على عين واحدة على أن يتركها لمن جروها أول مرة، ثم في المرات بعدها سمسرة جديدة لأنه اشترط عليهم إن أرادوا مدة أخرى فبسمسرة جديدة؟ والله إن قبلوا هذا الشرط فخلاص يوفوا يعني له. أما إذا كان هذا الشرط مجحفا بهم فلا يقبلونه من الأول، ويزيدون له شيئا بحيث تنقطع المسألة ولا تكون سلما لطلب أموال قد يشق عليهم الوفاء بها. أخ يسأل يقول بعض الممرضات عند حالة عنده حالة شبه اليأس من بعض المرضى خاصة كبار السن، يعطونه حقن للقضاء على حياته لأنه سيرتاح أكثر مما هو فيه، وقد ورد بعض الفتاوى المعاصرة بما يبيح هذا، وبعضهم يشترطون أن يكون بموافقة المريض. هذا الأمر يا أخوانا تسرب إلينا ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. مجرد هذا المريض ولو مد في عمره يعني شيئا يسيرا، لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يراجع الخير، لعله يأمر بمعروف في ماله، يعني ايه، فهذه جريمة قتل مكتملة الأركان مهما كان يعاني من الآلام، فربه عز وجل أرحم به منك أنت يا عبد الله. فهذا لا شك يعني ايه جريمة قتل، وإن ثبت يعني أن إنسانا قد فعلها من طبيب أو أهل مريض، وأيضا أهل المريض لا يحق لهم يعني أن إيه أن يأمروا الأطباء بفعل هذا الأمر، فلا شك أن هذا من قتل النفس، وسيحاسب الله عز وجل كل إنسان فعل هذا الأمر، والله أعلم. أحيانا يتطبب أناس عند من لم يتخرجوا من كليات الطب، بعض البدو أو أصحاب العلاج بالأعشاب الطبيعية، وهذه الأشياء قد ثبت نفعها بالعرف، ثم في بعض الحالات تلفت يعني هناك طبعا ليس الطب فقط هو ما يدرسه الناس في كليات الطب، فهناك الطب القديم والطب البدوي والعربي وغير ذلك، وهذا أمر معترف به من قبل الشرع. وأذكر أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يعني قد سئل عن رجل كوى إنسانا فكان في هذا الكي هلاك هذا الإنسان، فرفع الأمر إليه وطلبت المحكمة فتوى الشيخ، فلما سأل عن هذا الرجل قالوا بأنه رجل خبير في هذا الباب، وشفى الله عز وجل على يعني يديه بسبب الكي أناس كثر قبل ذلك، فقال بأن هذا الرجل لا يضمن لأن هذا أمر معتبر شرعا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من أسباب التداوي كيه بإيه بنار، كيه إيه بنار، فقال بأنه لا يضمن طالما أنه إيه خبير في هذا الذي فعله، وإن كان أدى إلى عكس ما كان يريد. الأطباء المتخرجون في الامتياز يعملون في المستشفيات الحكومية أحيانا كثيرا، ولا يكون معهم أطباء متخصصون فيقعون في كثير من الأخطاء، وأحيانا تلف أعضاء أو أكثر. طبعا هذا من يعني إيه عدم قيام الأطباء المتخصصون بالأمانة التي تحملوها. أنت الآن لا يعني يعجبك عمل الحكومة، قد جعل الله عز وجل لك الأمر على مصاريعه في المستشفيات الخاصة في العيادات في كذا، فتحرى الحلال أينما كنت يا عبد الله، ولا يعني إيه تدعي بسبب أنهم يعطونك قليل من الأجر يعني إيه فتقصر في الإيه العمل. فالساعات المفروض عليك أن تكون متواجدا فيها والتي يلزمك فيها أن تكون بجوار الطبيب المبتدئ حتى تدربه وتعلمه، يعني إيه أنت تأثم شرعا إذا تخلفت عن هذه الإيه الأوقات، لا سيما إذا ترتب عليها إيه ضرر من بمريض سواء بوفاة أو إيه أو بتلف لبعض أعضائه. بعض المستشفيات خاصة الحكومية تشترط على المريض قبل العمل، تشترط ايه؟ طبعا هذا الشرط باطل. نعم. يضمن إذا كان يلزمه أن يأتي بغيره فقصر في هذا الإتيان، لكن لو هذه الحالة يعني إيه لا يستطيع أن يعالجها وطلب المتخصص لها فلم يأتي المتخصص فاجتهد إن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه فوقع منه خطأ، فهذا إن شاء الله معفو عنه. أما إذا تجرأ هو وقال بقى ما أجرب نفسي كده وأشوف جاي تعدي فجت ففي هذه الحالة يعني إيه يكون قد أقحم نفسه فيما لا يحسن، وفي هذه الحالة والله أعلم. لا، ما هو أصل التدريب ده بيبقى أولا بالمشاهدة، وثانيا بالمساعدة للطبيب المتخصص حتى يألف الإنسان يعني الحالات المعتادة. أما إن هو نقول إن الراجل ده متدرب فنسيبه يقتل الخلقة كل يوم يطلع علينا 2 3 نملة المشرحة، فهذا طبعا ليس طب. والتلف ده هو التلف شوية يعني، في أعضاء يا إخوانا إذا تلفت من الإنسان فيها الدية الكاملة، فطبعا يعني ما ينبغي الإنسان أبدا إن هو لأجل شهوة التعلم ويعني المغامرة إن هو يعني إيه يستهتر بحياة الإيه الناس. والحقيقة إن هذا الأمر عبء عظيم على الإخوة الذين يدرسون الطب وفي بداية مراحلهم، خصوصا نتحمل أمانة عظيمة يجب عليه أن يقوم بحقها ويرحم الخلق مما يعانون، والمستشفيات فيها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الإيه الإهمال ويعني إيه ضياع الأنفس وهلاك يعني أعضاء الناس. ما حكم إماتة الأرض الحية بغرض أن تأخذ تصريحا للبناء؟ هذه المسألة في الحقيقة قلنا مسألة يعني ممكن الإنسان يأثم فيها شرعا إن لم يكن في حاجة ماسة وضرورية إلى مثلا بيت يسكنه، فإن تعمد طلبا للربح أن يأتي بأرض تزرع وهو الذي سعى إما عن طريق الرشوة إما عن طريق كذا في أن يبور هذه الأرض حتى تدخل جبرا ويسرع بعجلة الزمن حتى يحقق أرباح طائلة فتدخل الكردون أو كذا فتصير مباني، يمكن أن يأثم الإنسان في هذه الحال. أما إذا كان عنده أرض وسيقتطع جزءا على قدره ليبني فيها منزلا ففي هذه الحالة يجوز له إن شاء الله. أو المغالاة في مسألة إماتة الأرض من أجل بيعها بأسعار مضاعفة على أنها أرض مباني، يعني هذا الأمر تابع لما ذكرناه سابقا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وبذلك يعني تم لنا ولله الحمد كتاب الإجارة بما فيه من مشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما تبقى من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.